الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 41 من كتاب رياض الصالحين، وهو درس أسبوعي في ليلة الجمعة بين مغرب وعشاء من يوم الخميس. قال: باب الخوف، أي من الله عز وجل، ومن معرة الذنوب، ومن عذاب الله وبطشه، فهذه من عظيم العبادات. قال الله تعالى: وإياي فارهبون. أمر لبني آدم أن يرهبوا الله ويخافوه، لأن الإنسان إذا رهب من الله وخافه بادر إلى مرضاته. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد، سيأتي: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. يعني إذا أهلك قرية ودمدم عليها لا رد لأمره ولا غالب له. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. وبينما الإنسان في أبهته وعظيم شأنه إذ أخذه الله، فربما صار ضعيفا بعد أن كان قويا، وصار عييا بعد أن كان بليغا، وصار أعمى بعد أن كان مبصرا، وصار أصم بعد أن كان يسمع، وصار طريح الفراش بعد أن كان طليقا. فنسأل الله العافية. قال: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، أي من كون الله عز وجل يهلك القرى آية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس جميعا، البر والفاجر والمؤمن والكافر، وذلك يوم مشهود يشهده الله وتشهده ملائكته، حتى الدواب تحشر فيه، والجن والإنس، وما نؤخره إلا لأجل معدود، لكل أجل كتاب. يسألونك عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فمنهم شقي وسعيد، لا ثالث لهما. أهل الإيمان أهل السعادة، وأهل الكفر بأطيافهم أهل الشقاوة. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. هل بعد هذه الشقاوة من شقاوة؟ أبدا. يعني تصور نار لا تموت فيها ولا تحيا، والله أننا نضيق من حر الجو ونحن في فصل الخريف، وكما ترون المراوح شقالة منها هنا ومنها هنا، وفي ظل والهواء يدخل، فكيف بنار؟ وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه، يخوفكم من نفسه، فهو القوي الذي لا يعجزه شيء، والعليم الذي لا يخفى عليه شيء. وقال الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يفر من أخيه، بل أشد من ذلك يفر من أمه وأبيه، بل أشد من ذلك يفر من صاحبته وبنيه، مع أنه في الدنيا ربما يقدم الأب على الأخ، أو قبل ذلك يقدم الأخ على غيره، وربما قدم الأب والأم على الأخ، وربما قدم الزوجة والأبناء على الأب والأم إلا من رحم الله، ومع ذلك يوم القيامة الفرار الفرار. ما السبب؟ يخشى أن تكون بينه وبينهم مظالم فيأخذ من حسناته، وهم في نفس الوقت يسلكون نفس المسلك يفرون منه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه عن الآخر، فلا يلتفت يمنى ولا يسرى. وهل أعظم من أن رجال ونساء عراه مع بعض ولا يلتفت أحدهم إلى أحد؟ لا أشد من هذا الموقف. والله لو كنت في الدنيا مهما كان الحال، رجل مع امرأة يقع النظرة، اللمسة، الكلمة أو نحو ذلك، وفي ذلك اليوم رجال ونساء عراه لا يلتفت أحدهم إلى أحد. قالت عائشة: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة الأمر أشد من ذلك. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، بفعل المأمور يترك المحظور، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، رجفة الساعة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. الأم في الدنيا تضحي بنفسها من أجل ولدها، لا سيما الرضيع، وفي ذلك الموطن لا مبالاة، وتضع كل ذات حمل حملها لهول الحال، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، لكن كالسكارى في كلامهم في حركاتهم في سكناتهم. والسبب ما يرون من الأهوال، ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله السلامة والعافية. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآيات سورة الرحمن. وأيضا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون في القيامة. وما جاء أنهم لا يتساءلون هذا في موطن، قالوا: إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي خائفين وجلين من رب العالمين، فمن الله علينا وقنا عذاب السموم، بسبب الخوف منه والمراقبة له والدعاء والرجاء فيه سبحانه وتعالى. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. تقرأ إنه وأنه، هو البر الرحيم، لخوفهم منه. والآيات في الباب كثيرة جدا، معلومات، والغرض الإشارة إلى بعضها وقد حصل. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، فنذكر منها طرفا وبالله التوفيق. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب40 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فهو الذي لا إله غيره. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. هذا حديث عظيم من أشهر أحاديث القدر، كما أنه من أشهر أحاديث الترغيب والترهيب. وفيه الخوف من الله عز وجل، إذ أن ما بين الإنسان وبين أن يكون من أهل الجنة إلا الشيء اليسير، وما بين الإنسان وبين أن يكون من أهل النار إلا الشيء اليسير، كما سيأتي معنا. النار أقرب من أحدكم إلى أحدكم من شراك نعله، والجنة مثل ذلك. قوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخبرهم وأعلمهم، وفيه ما بوب عليه البخاري من أن قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبانا واحد، وهو الصادق المصدوق، الصادق في قوله والمصدوق من ربه. إن أحدكم من الرجال والنساء يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، في أغلب النسخ لا يوجد نطفة، لكن المعنى يقتضيها، نطفة، وهو ما يكون من مني الرجل وماء المرأة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ثم يكون علقة مثل ذلك، علقة معروفة، دويبة سوداء تعيش في المياه العذبة، وربما دخلت مع الماء في فم الإنسان فتبقى في حلقه، وفيها فوائد صحية لكنها مؤذية. ثم يكون مضغة مثل ذلك، قطعة لحم تكون في بطن المرأة، ثم بعد ذلك كما قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يرسل الملك الموكل بالرحم كما في حديث حذيفة بن أسيد وحديث أنس، فينفخ فيه الروح من الأرواح التي خلقها الله، ويؤمر بأربع كلمات، وهو التقدير العمري، يؤمر بكتابة التقدير العمري، إذ أن هناك تقدير عام وهو ما تضمنه حديث عبادة لما خلق الله القلم قال اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، وعندك تقدير بشري وهو ما أخذه الله من العهد والميثاق على بني آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ثم تقدير عمري وهو فيكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. ثم تقدير سنوي فيها يفرق كل أمر حكيم، وتقدير يومي كل يوم هو في شأن بكتب رزقه، وفي الحديث اتقوا الله وأجملوا في الطلب إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وأجله لكل أجل كتاب، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي هذا رد على الرافضة والمعتزلة الذين يقولون بخرم الأجل. وعمله من خير أو شر، وشقي أو سعيد، هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار؟ فإن الله إذا فرغ من العباد قال فريق في الجنة وفريق في السعير. فهو الذي لا إله غيره الحلف بغير استحلاف. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، كما في حديث سهل بن سعد وحديث أبي هريرة، فيما يبدو للناس أنهم من أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، معناه أنه لا يجازى أحد إلا بعمله. وما ربك بظلام للعبيد. وهذا من أقوى الأدلة في الرد على الجبرية، كما أن الحديث من أقوى الأدلة في الرد على القدرية. فالجبرية عندهم يجوز لله عز وجل أن يعذب من شاء بغير ذنب وليس بظالم، لأنهم يقولون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن يلزمهم أن هذا هو الظلم. وما ربك بظلام للعبيد، ما يعذب أحد إلا بجريرة، كما أنه يدخل الجنة من عمل بعمل أهلها، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لا يقول قائل قضى الله علي وقدر، لأنه ما يدري ما في الكتاب، لأن عندنا علم مفقود وعلم موجود. القرآن والسنة علم موجود، هو الذي خاطبنا الله به: أقيموا الصلاة، أعبدوا الله، تركوا الزنا وغير ذلك. فأنت مخاطب بالعلم الموجود وعلم مفقود، علم القدر هذا علم مفقود لسنا مخاطبين به، لكننا نعلم أن الناس يسيرون إليه. لكن مثاله في الشاهد: لو أن رجلا أراد أن يسافر إلى مأرب، وكان في طريق الصحراء سيول، وطريق الساحل سليم من ذلك، فلو قيل له هذا الطريق ربما تعترضك السيول وقطاع الطريق وهذه الطريق سلسة سهلة، أيهما سيختار؟ طريق الأمان، وعند العامة مثل يقول طريق الأمان مسير ثمان، فكيف إذا قيل له هذا طريق الجنة وهذا طريق النار؟ يقول لا، إذا قدر الله أني من أهل الجنة من أهل الجنة، إذا قدر الله أني من أهل النار من أهل النار. لماذا لا يأتي بهذا الجواب في مسائل الدنيا وإنما يأتي به في مسائل الدين؟ هذا من وسوسة الشياطين. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار من كذب وسرقة وغصب وربما شرك حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وكم من أناس دخلوا في الإسلام وما عملوا شيء من العمل إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صار من أهل الجنة، قتل، مات، لم يتمكن من العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج غزوة أحد جاء رجل للقتال معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فإني لا أستعين بمشرك. ثم عاد الأخرى، ثم عاد فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. قال وعنه رضي الله عنه قال وهو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لا 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا هو العظيم، يدل على عظمتها وعلى سعتها وعلى شدتها. هذا الحديث بعضهم يعله بالوقف، لكن له حكم الرفع. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهول أهل النار عذابا يوم القيامة على رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وأنه لأهونهم عذابا، متفق عليه. وهذا مما يخوف من عذاب النار، إذا كان أهونهم عذابا من جمرة يغلي دماغه، كيف بأشدهم عذابا؟ نسأل الله السلامة. حين تجعل له الأرض مهاد ومن فوقهم غواش، كذلك نجزي الظالمين. وعن ثمر بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذ النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه مسلم. الحجزة معقد الإزار تحت السرة، والترقوة فتح التاء وضم القاف هو العظم الذي عند ثغرة النحر، وللإنسان ترقوتان في جانبي النحر. سمرة بن جندب رضي الله عنه ذكر في شأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخركم موتا في النار، وكان ذلك أنه مات في الحميم، أي مات في الماء الساخن. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، أي في وصف الناس في المحشر، فبعضهم أو وصف الناس في دخول النار، وصف الناس في دخول النار على قدر أعمالهم. منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، وهما العظمان الناتئان أسفل الساق، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه معروفة، ومنهم من تأخذه إلى حجزته يعني وصلت إلى نصفه، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته ولا يسلم إلا رأسه. وهذا والله أعلم كأنه في شأن بعض أهل الإسلام الذين أصابتهم النار بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، أما الكافر فيكردس على وجهه في نار جهنم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، متفق عليه. والرشح العرق، وهذا يكون في أرض المحشر، يعرق الناس على قدر أعمالهم، فمن كان عمله صالحا كان ممن يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ومن كان عنده من التقصير والذنوب يغطيه من العرق بقدر ذنوبه، نسأل الله السلامة والعافية. وأشدهم من يأخذ العرق إلى أنصاف أذنيه، إذا أخذ إلى أنصاف أذنيه معناه أنه وصل إلى فيه وإلى أنفه. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجههم ولهم خنين، متفق عليه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله على بعض الأهوال والأحوال التي غابت عن غيره، فمثل الأحوال والأهوال التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لو رآها غير النبي صلى الله عليه وسلم لاشتد حزنه وطال خوفه وهلعه، وربما أدى ذلك إلى مفارقة الروح الجسد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى الجنة والنار، رأى الجنة والنار، فمن رأى الجنة شوق إليها، ومن رأى النار خاف منها. وفيه ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحزن والخوف من الله عز وجل، وهذا دليل على قوة إيمانهم وعظيم شأنهم. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيئا فخطب، فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر. وهذا هو السبب الذي من أجله قال لهم هذا القول، يعني لم يرى من الخير في الجنة والشر في النار. ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين، الخنين بالخاء المعجمة هو البكاء، بكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف. وعن المقداد رضي الله عنه، وهو المقداد بن الأسود أبو عمرو، قال أعني المقداد بن عمرو بن الأسود، نعم نسب إلى زوج أمه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار الميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق والجامة وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. وهذا دليل على شدة الأهوال في ذلك اليوم، تدنى الشمس، وهذا قبل تكويرها وإلقائها في النار يوم القيامة من الخلق. الآن حرارتها تؤذينا، فكيف إذا كانت بمقدار ميل؟ كيف ستكون حرارتها حتى تكون منهم كمقدار الميل؟ ثم ذكر الراوي أنه لا يدري ما يعني بالميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، يكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، من كثر سيئاته كثر عرقه، ومن كثرت حسناته قل عرقه، فمنهم من يكون إلى كعبيه، وهذا في الجملة شأنه عظيم، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، وهذا دونه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وهذا أشدهم ذنوبا، نسأل الله السلامة والعافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. اتفق عليه معنى يذهب في الأرض، ينزل ويغوص، يعني كل واحد عرقه محيط به لا يجاوزه. وهذا دليل على كثرة العرق، كثرة العرق عذاب، كثرة خروج العرق عذاب، يؤدي إلى أذى الجسم، إلى حرارة الجسم، وإلى أشياء كثيرة، إلى العطش، إذا كثر العرق كثر العطش. فانظر يعني حين يعرق الإنسان حتى يصير عرقه في الأرض 70 ذراعا، مصيبة. ربما لو كانت بمبة الآن يصبها في بئر، يعني يصبها في أرض، ما تبلغ 70 ذراعا، تنزل المياه الكثيرة وقد تبلغ شيء، أما 70 ذراع، وهذا عرقه يبلغ 70 ذراعا، نسأل الله السلامة والعافية. ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم يرتفع. قال عنه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم استمع وجبة فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهبي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها. رواه مسلم. وهذا دليل على سعة النار وعظيم حرها، كيف بهؤلاء الذين هم في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الدرك الأسفل من النار، والدرك الأسفل 70 خريف، 70 خريف، يعني تصور صخرة يهوى بها ما يمسكها شيء، شديدة الانحدار، ومع ذلك 70 خريف، 70 سنة، فهي واسعة الأرجاء، حرها شديد وقعرها بعيد، نسأل الله عز وجل أن يعيدنا منها، نعوذ بالله من النار. والله أن الإنسان لو يعلم أن روحه إذا فارقت جسده دخل الجنة يتمنى الموت الآن، لكن يخشى من الأمر الآخر، وهو أن يدخل النار ويعذب على ذنوبه ومعاصيه. وبعضهم يدخل النار تحرقه وتميته، كما في حديث أبي سعيد: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن قوم أصابتهم النار بذنوبهم. وبعضهم يبقى يعذب، يدور كما يدور الحمار بالرحى، ويجتمع عليه أهل النار: يا فلان، أما كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت أمر بالمعروف ولا أتيه، وأنهى عن المنكر وأتيه. والله يا أخوة، لو ذكرنا الجنة والنار ما طاب لنا طعام ولا شراب، ولا تهنينا بنساء ولا بشيء من الطيبات الدنيوية. يعني الذي وعد بالجنة لشدة شوقه إلى الجنة ورغبته في الجنة، ومن توعد بالنار لشدة خوفه من النار، يعني لا يستقيم له حال. لكن نسأل الله العافية، تسلطت علينا الغفلة، ولذلك قست قلوبنا وطال علينا الأمد، فطالت آمالنا. ولهذا ألف العلماء باب الترغيب والترهيب لهذا الأمر حتى لا تقسى القلوب، وكذلك لا تقنط القلوب من رحمة الله. ولكن بين ذلك، المهم أنها أهوال سيمر بها الإنسان، نسأل الله السلامة، أهوال شديدة. إذا كنا نتألم من حر صيف ومن برد شتاء ومن جوع لساعات أو لوقت يسير ومن عطش لساعات أو نحو ذلك، فكيف بذلك بتلك الأهوال الشديدة في يوم يغضب فيه الرب عز وجل غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ورحمة الله قريب من المحسنين، لكن أين نحن من الإحسان؟ عندنا والله تقصير لا يعلمه إلا الله. فنسأل الله السلامة والعافية. وما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صلاة أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، إلا لهذا الأمر، لشدة حر جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، يعني غرام لازم شديد. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، حين يرى النار تحتم بعضها بعضا يدعون على أنفسهم بالثبور والويل، فيقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا هلاكا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا. صلى الله السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين.